بالحلف كما يقال في نسب الإمام مالك بن أنس مولى التيميين وهو حميري أصبحي صليبة، ولكن كان جده مالك بن عامر حليفا لهم، وقد كان عسيفا عند طلحة بن عبيد الله التيمي أيضا فنسب إليهم كذلك. وقد كان جماعة من سادات العلماء في زمن السلف من الموالي. وقد روى مسلم في صحيحه أن عمر بن الخطاب لما تلقاه نائب مكة أثناء الطريق في حج أو عمرة قال له: من استخلفت على أهل البوادي؟ قال: ابن أبزاء. قال: ومن ابن أبزاء؟ قال: رجل من الموالي. فقال: أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا العلم أقواما ويضع به آخرين. وذكر الزهري أن هشام بن عبد الملك قال له: من يسود أهل مكة؟ فقلت: عطاء. قال: فأهل اليمن؟ قلت: طاووس. قال: فأهل الشام؟ فقلت: مكحول. قال: فأهل مصر؟ قلت: يزيد بن أبي حبيب. قال: فأهل الجزيرة؟ فقلت: ميمون بن مهران. قال فأهل خراسان. قلت: الضحاك بن مزاحم. قال: فأهل البصرة؟ قلت: الحسن بن أبي الحسن. قال: فأهل الكوفة؟ فقلت: إبراهيم النخعي. وذكر أنه يقول عند كل واحد: أمن العرب أم من الموالي؟ فيقول: من الموالي. فلما انتهى قال: يا زهري، والله لتسودن الموالي على العرب حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها. فقلت: يا أمير المؤمنين، إنما هو أمر الله ودينه، فمن حفظه ساد ومن ضيعه سقط. قلت: وسأل بعض الأعراب لرجل من أهل البصرة فقال: هو سيد هذه البلدة. قال الحسن بن أبي الحسن البصري. قال: أمولا هو؟ قال: نعم. قال: فبما سادهم؟ قال: بحاجتهم إلى علمه وعدم احتياجه إلى دنياهم. فقال الأعرابي: هذا لعمر أبيك هو السؤدد.
من الرواة الموالي. الموالي في الأصل هم من كان مس آباءهم رق ثم عتق فصار مولى، وكذلك أولاده من بعده يصيرون أيضا موالي، أي أن أصلهم قد صار فيهم نوع من الرق الذي هو العبودية. فكانوا ينسبونهم إلى من اعتقهم أو إلى من من عليهم. هكذا. وقد يكون المولى يحسب من أصل القبيلة، من ذلك أبو رافع مولى بني هاشم، لما أن بعض العمال قال له: اصحبني حتى تصيب من الزكاة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الزكاة لا تحل لبني هاشم وإن مولى القوم منهم، فجعله منهم مع أنه عتيق، كان مملوكا ثم عتق، فجعله منهم أي منهم بالولاء. وكثر ذلك في عهد السلف، يعني كثر الموالي، فصاروا يروون الأحاديث وينسبون إلى قبائلهم الذين اعتقوهم، وإن لم يكونوا منهم صلبيا لم يكونوا من صلبهم. فينسب الرجل إلى قبيلة وهو ليس منها حقا، وإنما هو عتيق يعتقد السامع أنه منهم صلبية. وإنما هو من مواليهم الذين عتقوا على أيديهم بسببهم، فلا بد من تمييز ذلك، فيذكر الولاء فيقال التيمي مولاهم. مثال ذلك ابن إسحاق صاحب السيرة محمد بن إسحاق المطلبي، ليس من بني المطلب ولكنه من مواليهم، فيقال المطلبي مولاهم أو المطلبي بالولاء. فلا بد من تعيينه ولو أنه منهم، يعني بالانتماء مولى القوم منهم. مثال ذلك أبو البختري الطائي نسبة إلى طي، القبيلة المشهورة قبيلة حاتم الطائي، وليس أبو البختري منهم سعيد بن فيروز، وإنما هو عتيقهم مولاهم. أبو العالية الرياحي اسمه رفيع، يكثر الرواية عنه عن أبو العالية عن أنس، وليس هو قبيلي من قبيلة الرياح ولكنه بالولاء. الليث بن سعد العالم المشهور عالم مصر، يقال له الفهمي، وليس منهم إنما هو مولى. وكذلك عبد الله بن وهب القرشي، ليس من قريش وإنما هو مولى لعبد الله بن صالح كاتب الليث، وهذا كثير، يعني نسبة المولى إلى القبيلة الذين أعتقوا. يستثنى من ذلك البخاري، يذكر في ترجمته محمد بن إسماعيل الجعفي، وليس عتيقا، يقال له مولى الجعفيين. لماذا؟ لإسلام جده الأعلى على يد بعض الجعفيين. جده الأعلى هو محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة، جده الخامس الذي هو بردزبة هذا كان مجوسيا، أسلم على يد أحد الجعفيين فقيل له جعفي، وكان من ذريته البخاري. كذلك الحسن بن عيسى المسرجسي ينسب إلى ولاء عبد الله بن المبارك لأنه أسلم على يده، كان نصرانيا فأسلم فقيل له مولى علي المبارك أو المباركي. ذكر أيضا أن الولاء يكون بالحلف، الحلف كانوا في الجاهلية يتحالفون، إما أن القبيلة الضعيفة الخائفة تأتي إلى قبيلة كبيرة وتعقد معهم أنها منهم، وإما أن إنسانا يخاف من قومه أو يكون مهددا فيأتي إلى قبيلة كبيرة فيعقد معهم أنه منهم وأنه حليفهم فينسب إليهم. وهذا كثير في المهاجرين، مثل خباب حليف وصهيب حليف لقريش وعمار حليف أيضا. ولما جاء الإسلام إنها عن الحلف، قال صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، وأي حلف أدركه الإسلام ولم يزده إلا شدة. فتمسكوا المحالفات التي تحالفوا عليها قبل الإسلام، وتركوا تجديد محالفات. ولكن مع ذلك لا يزال كثير من القبائل يأتي إليهم إنسان من قبيلة أخرى فيقول: أنا أريد أن أنضم إليكم، ويذبح عندهم شاة يسمونها شاة الغرم ثم ينضم إليهم. وهذا مخالف للحديث: لا حلف في الإسلام. يقال في نسب الإمام مالك بن أنس مولى التيميين، تيميون قبيلة من قريش منهم أبو بكر وطلحة، ليس هو من بني تيم وإنما هو من حمير ومن ذي أصبح، هو يعني من العرب ليس هو من الموالي، حميري أصبحي صلبية. جاء جده مالك بن أبي عامر فحالف التيميين، وقد كان عسيفا أجيرا يعمل عندهم، يعمل عند طلحة بن عبيد الله، نسب كذلك إليهم. يقول: كان جماعة من سادات العلماء في زمن السلف من الموالي، ولم ينقصهم كونهم من الموالي الذين قد مس آباءهم الرق. ذكر مسلم في صحيحه أن عمر لما تلقاه نائب مكة أثناء الطريق في حجة أو عمرة قال: من استخلفت على أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزة. من ابن أبي أبزة؟ من ابن أبزة؟ رجل من الموالي، يعني أنه مولى. أما إني يقول عمر: أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا العلم أقواما ويضع به آخرين، يعني أناس رفعهم العلم والعقل وإن لم يكن لهم نسب وإن لم يكونوا عربا، ولكن لما تعلموا العلم رفع ذلك قدرهم. ذكر أن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب قدم على الخليفة هشام بن عبد الملك، وهو آخر من استخلف من أولاد عبد الملك، فقال له: من يسود مكة؟ قال: عطاء بن أبي رباح. قال: من العرب أم من الموالي؟ قال: من الموالي. قال: فأهل اليمن؟ قال: طاووس بن كيسان. من العرب أم من الموالي؟ قال: من الموالي. قال: فأهل الشام؟ قال: مكحول. من العرب أم من الموالي؟ قال: من الموالي، عبد نوبي اعتقته امرأة من قريش. قال: فأهل مصر؟ قال: يزيد بن أبي حبيب. من العرب أم من الموالي؟ قال: من الموالي. قال: فأهل الجزيرة؟ قال: ميمون بن مهران. قال: من العرب أم من الموالي؟ قال: من الموالي. قال: فأهل خراسان؟ قال: الضحاك بن مزاحم. من العرب أم من الموالي؟ قال: من الموالي. قال: فأهل البصرة؟ فقال: الحسن بن أبي الحسن، حسن البصري. من العرب أم من الموالي؟ قال: من الموالي. قال: فأهل الكوفة؟ يعني لما قال الحسن قال: ويحك، يعني كأنه استغرب ذلك. فقال: أهل الكوفة؟ قال: إبراهيم النخعي. قال: من العرب أم من الموالي؟ قال: من العرب. فقال: ويحك يا زهري، فرجت عني، والله لتسودن الموالي على العرب. يعني يمكن أن تسود الموالي على العرب حتى يخطب لهم على المنابر والعرب تحتها. فقلت: يا أمير المؤمنين، إنما هو أمر الله ودينه، من حفظه ساد ومن ضيعه سقط. هؤلاء في زمن عبد الملك بن هشام أنهم صاروا علماء سادة في أهل تلك البلاد، كل واحد يصير له منزلة، ومع ذلك ما ضرهم كون آبائهم قد مسهم الرق. سأل بعض العرب رجلا من أهل البصرة: من هو سيد هذه البلدة؟ فقيل: الحسن بن أبي الحسن البصري. العربي يقول: أمولا هو؟ قال: نعم، الحسن مولى، مولى للحسن، مولى لأنس. قال: فبما سادهم؟ قال: بحاجتهم إلى علمه وعدم احتياجه إلى دنياهم. استغنى عن دنياهم واحتاجوا إلى علمه. فقال الأعرابي: هذا لأمر أبيك السؤدد. هكذا جاءت هذه الآثار في فضل العلم وفي فضل من حمله ولو كانوا من الموالي. والله أعلم. نقرأ في النحو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولإخواننا المسلمين. قال أبو عبد الله بن أجر الصنهاجي رحمه الله تعالى: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهي ثلاثة أشياء: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها، نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح. تقول: كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا، وما أشبه ذلك. وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل. تقول: إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص، وما أشبه ذلك. ومعنى إن وأن للتوكيد، ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه، وليت للتمني، ولعل للترجي والتوقع. وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول: ظننت زيدا قائما ورأيت عمرا شاخصا، وما أشبه ذلك. والله أعلم، وصلى الله على محمد.
هذه تسمى النواسخ التي تنسخ المبتدأ أو تنسخ الخبر أو تنسخ المبتدأ والخبر جميعا. فالمبتدأ من المبتدأ أصله أنه مرفوع، فإذا دخلت عليه إن وأخواتها نصبته فصار منصوبا، والخبر زيد قائم أصله أنه مرفوع، فإذا دخلت عليه كان وأخواتها فإنه يرفع، فإنه ينصب، فتنصبه فتقول: كان زيد كريما بدل ما تقول زيد كريم. وكذلك بقية المفعولات هذه كلها من النواسخ، تنسخ المبتدأ أو الخبر أو تنسخ أحدهما. يقول كان وأخواتها ترفع الاسم وتنصب الخبر، بعضهم يقول إنها تبقي الاسم على حاله مرفوع وإنما تعمل في الخبر، وبعضهم يقول إنها تعمل في الاثنين فعملها في الأول أنه مرفوع وقيل تبقيه على رفعه وعملها في الثاني أنها تغيره. فتقول كان البرد شديدا، كان الرجل كريما، وكذلك أمسى. إذا قلت أمسى زيد غنيا، إلا أن كان ذكروا أنها تأتي زائدة وتأتي ناقصة وتأتي تامة. التامة هي التي لا تحتاج إلى خبر. إذا قلت كان المطر يعني حصل المطر فلا تحتاج إلى خبر، والزائدة هي التي لا يحتاج إليها ولا تعمل. قيل في صفة الإمام أحمد عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما كان أشبهه، هذه كان زائدة التقدير عن الدنيا ما أصبره وبالماضين ما أشبهه. فهكذا تكون كان وأخواتها، أنها تارة كان تارة تكون زائدة من أمثلة التامة، قوله تعالى وإن كان ذو عسرة كان تامة، أي وإن حصل ذو عسرة. وأكثر ما جاءت ناقصة، كان الله غفورا وكان الله غنيا وكان الله عليما حكيما. وكذلك إذا قلت كان النبي صلى الله عليه وسلم جوادا وكان فلان عابدا وما أشبه ذلك. كذلك أمسى، ذكروا أيضا أن أمسى تستعمل ناقصة. إذا قيل أمسى زيد يعني أمسى زيد يعني نام، أمسى فلان يعني رقد. وأما إذا قلت أمسى زيد كريما أو أمسى أو أصبح البرد شديدا، أمسى البرد شديدا، فإنها ناقصة تحتاج إلى خبر. التام يكتفي بمرفوع واحد، أمسى زيد يعني رقد، أصبح زيد يعني استيقظ. والناقص هو الذي لا يتم الكلام إلا بالخبر. إذا قلت مثلا أصبح البرد شديدا، أضحى الرجل ورعا، هذا عتام. وظل يعني مكث في النهر، وبات مكث في الليل. إذا قيل بات الرجل نائما وظل الرجل محترفا، أو بات زيد مصليا وظل زيد صائما، كلمة صار هي التي تحتاج إلى خبر، غالبا أنها ما تستغني ولا تكون تامة، وأنها تكون للصيرورة التي هي قلب الشيء من حالة إلى حالة. فإذا قلت صار الرطب تمرا يعني انقلب، أو صار الزرع صار الحب زرعا يعني نبت، أو صار الثوب قميصا يعني غير، أو صار الطين لبنا يعني تغير، فكل ذلك من التصير. وكذلك ليس، الأفعال التي تقدمت كلها أفعال، ولكن ليس اختلف فيها هل هي اسم أو فعل أو حرف، وصحها أكثرهم أنها فعل، وذلك لأنها تدخل عليها تاء المتكلم. هي تقول لست بتابع، لست بتابع لكم، دخلت عليها تاء المتكلم، كما لو قال كنت تابعا، فإذا قال لست تابعا لزيد مثل كنت تابعا ثم إني لست تابعا، فلما دخلت عليها تاء المتكلم استدل على أنها فعل، وإن كانوا يسمونه فعلا جامدا، فالفعل الجامد هو الذي لا يتصرف، وأما الفعل المتصرف فهو الذي يكون منه يكون منه تصرفات كما سيأتي. وما زال وما فتئ وما فك وما برح وما دام، هذه أربعة مسبوقة بما، ما زال يقولون هذا القسم الثاني الذي يحتاج إلى أن تسبقهما، لا بد له من شرط، ينقسم إلى قسمين، قسم لا بد أن يتقدمه النفي، إنه ما زال، ما زال المطر، ما زال الوادي سائلا، ما زال المطر نازلا، ما زال الماء جامدا، هذا كذلك أيضا ما ومن فك، من فك يعني تخلص من شيء، تقول من فك الرجل ضاحكا يعني لم ينفك عن الضحك، من فك الرجل مصليا يعني لم ينفك عن الصلاة، كذلك ما فتئ، فتئ يعني فعل، ما فتئ بكر محسنا يعني لا يزال، كذلك ما برح، إذا قلت ما برح زيد كريما أي لا يزال، جاءت تفتأ في القرآن تالله تفتأ ولم يتقدمها نفي، التقدير تالله لا تفتأ يعني لا تتغير. يقوله أو إخوة يوسف تالله تفتأ تذكر يوسف. الحاصل أن هذه الأربعة زال وانفك وفتئ وبرح ملازمة للنقص، لا تكون إلا ناقصة، لا تستعمل تامة، ولا يقاس حذف نفي إلا بثلاثة شروط، يعني النفي الذي ما لا يقاس عليه إلا بهذه الثلاثة شروط: كون الفعل مضارعا، يعني إذا قلت مثلا لا يزال أو فلان يقرأ وما ينفك أو فلان يتعلم، فتدخل على المضارع، كون الفعل مضارعا وكونه جواب قسم وكون النافي لا. يقول بعضهم: ويحذف نافي من شروط ثلاثة إذا كان لا قبل مضارع في قسم. وأما ما يشبه من نافية النهي والدعاء، فإذا قلت لا تزال دائما لا يزال الله محسنا، فإن هذا دعاء أو نهي. وأما دام فلا يتقدمها إلا ما، لا بد أن يتقدمها ما المصدرية الظرفية. يقول ابن مالك: ومثل كان دام مسبوقا بما كأعط ما دمت مصيبا درهما. قال تعالى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فحيا خبرها والتاء اسمها. إذا لم تتقدمها من المصدرية تكون تامة. يلحق بهذه الأفعال ما تصرف منها، والأفعال الأولى كلها متصرفة، فتقول كان زيد قائما، يكون أمر قارئا، يكون أمر عالما، وتقول كن متعلما، يقول ابن مسعود كن عالما أو متعلما أو مجالسا أو محبا، ولا تكن الخامسة فتهلك، يخاطب إنسانا يطلب العلم. وأصبح ويصبح وأصبح تعمل أيضا، تعمل يصبح وأصبح، أصبح نشيطا، يصبح زيدا نائما كما يقال أصبح، كان زيد قائما، وليس أمر شاخصا، ليس عملت عمل كان، ليس جعلناها فعلا غير متصرف، أمر فاعل شاخصا خبرها، وما أشبه ذلك من الأمثلة كما تقدم. إذا قلنا يمسي زيد مقيما، يصبح البرد شديدا، يضحي الورع فقيها أو الفقيه ورعا وأشباه ذلك. لعلنا نقف على إن وأخواتها، نقرأ فيها الأجرمية على الرحبية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام العلامة أبو عبد الله محمد بن الحسين الرحبي غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: باب التعصيب. وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب، فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخ العصوبة المفضلة كالأب والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد والأخ وابن الأخ والأعمام والسيد المعتق ذي الإنعام وهكذا بنوهم جميعا فكل ما أذكره سميعا وما لذي البعدى مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدني بشطر النسب والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة.
هكذا يقول وحق أن نشرح في التعصيب أي أن نبدأ فيه بكل قول موجز مصيب. التعصيب مشتق من الإصابة التي تدار على الرأس والعصبة الذين هم أقارب الرجل وسموا بذلك لأنهم يدورون حوله كدائرة يحمونه ويقال هؤلاء عصبة فلان يعني الذين يتعصبون له ويقال أيضا تعصب فلان لفلان يعني عمل كما يعمل العصبة. أما التعصيب فإنه الإرث بلا تقدير يعني الميراث الذي لا يكون الوارث له شيء محدد وإنما يرث من دون أن يقال له الربع أو له الخمس أو نحو ذلك. العاصب هو الذي إذا انفرد حاز المال وإن بقي شيء بعد أهل الفروض أخذه وإن استغرقت الفروض التركة سقط. هذا هو العاصب إلا الأب والابن فلا يسقط بحال وغيرهم يمكن سقوطه. فمثلا ابن الابن إذا لم يكن الميت إلا ابن واحد يأخذ المال لأنه انفرد ولم يكن هناك من يزاحمه. فإن كان الميت بنتان وزوجة وابن فإن للبنتين الثلثان 16 من 24 وللزوجة الثمن 3 فهذه 19 وبقي من 24 5 يأخذها ابن الابن. يقال أنت العاصب فتأخذ ما بقي بعد أهل الفروض. ولو كان للميت ابنتان وأم وزوجة وابن فإننا نقول المسألة من 24 البنتان لهما الثلثان 16 والأم لها السدس 4 هذه 20 والزوجة لها الثمن 3 الجميع 23 بقي ثلث الثمن أو يعني بقي ثلث سهم من 24 ثمن الثلث يعني واحد من 24 يأخذه ابن الابن. ولو قدر أن للميت ابنتان وأبوان وابن ابن، أليس البنتان لهما الثلثان والأبوان لهما الثلث؟ ماذا يكون لابن الابن؟ لا شيء له، يسقط، استغرقت الفروض التركة. فهكذا يكون العاصب إذا انفرد حاز المال، وإذا بقي شيء بعد أهل الفروض أخذه، وإن استغرقت الفروض التركة سقط. فلو كان عندنا ابن ابن وزوجة، الزوجة لها الثمن والباقي سبعة أثمان لابن الابن، وتارة يأخذ المال كله، وتارة يأخذ ما بقي بعد أهل الفروض، وتارة يشارك إخوته في المال كله، وتارة يشاركهم فيما بقي بعد أهل الفروض، وتارة يسقط، فهو من العصبة. يقول المؤلف، يقول الناظم: فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخ العصوبة المفضلة. هكذا تعريفه، كل من أحرز المال فإنه عصبة إذا كان يحرز المال. إذا لم يكن هناك إلا ابن أحرز المال، لم يكن هناك إلا أب أحرز المال، لم يكن هناك إلا أخ، إلا عم، إلا ابن عم، كل واحد منهم إذا لم يكن معه غيره فإنه يحرز المال، يعني يأخذه كله، أحرز كل المال سواء من القرابات كالأعمام والإخوة وبنيهم وإن نزلوا، أو من الموالي الذي هو المعتق، المولى المعتق، إذا لم يكن للعتيق أولاد ولا عصبة أخذ المال عتيق معتقه من القرابات أو الموالي، أو كان ما يفضل بعد الفرض له، يعني أو كان يأخذ ما بقي بعد أهل الفروض يأخذه، فهو أخ العصوبة المفضلة. يعني فهذا الذي هذا شأنه هو العاصب أخ العصوبة المفضلة، يعني فهو الذي يسمى عاصبا. فهو أخ العصوبة المفضلة. ذكر عددهم كالأبي والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد والأخ وابن الأخ والأعمام والأخ وابن العم والأخ والأعمام والسيد المعتق ذي الإنعام، وهكذا بنوهم جميعا. فكن لما أذكره سميعا. هؤلاء يسمون العصبة، ويقال لهم العصبة بالنفس. العصبة بالنفس كلهم ذكور، الابن وابن الابن وإن نزل، والأب والجد وإن علا، والأخ الشقيق والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، والعم الشقيق والعم لأب، وابن العم الشقيق وابن العم لأب، والمعتق والمعتقة، 14. هؤلاء هم العصبة بالنفس، يعني كلهم من الأقارب، العم ولو كان بعيدا، ولو كان عم الأب عم الجد، وهكذا ابن ابن العم، ابن 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 العم، لو لم يدرك الميت إلا في الجد العاشر ونحوه صدق عليه أنه ابن، أنه معتق وأنه عصبة. إذا كان معتقا أو كان عصبة. فالعصبة هم الأقارب، والولاء هم المعتق والمعتقة. كذلك أيضا يقول: وهكذا منهم جميعا، فكل ما أذكره سميعا. والأخ يقول: وما لذي البعد مع القريب، في الإرث من حظ ولا نصيب. البعيد يسقط بالقريب، الجد يسقط بالأب كما يأتينا في الحجب الباب الذي بعده، الابن يسقط ابن الابن، العم يسقط عم الميت يسقط عم أبيه، وابن العم يسقط ابن العم، وهكذا. وما لذي البعد مع القريب، في الإرث من حظ ولا نصيب. ثم يقول: والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدلي بشطر النسب. المراد بالمدلي بشطر النسب هو الأخ من الأب، فإنه مدل بالأب فقط. وأما الأخ من الشقيق فإنه يدلي بالنسب كله. فإذا كان عندنا أخ شقيق وأخ لأب، فالأخ الشقيق أولى، يسقط الأخ لأب. ابن أخ شقيق وابن أخ لأب، يسقط ابن الشقيق يسقط ابن الأخ لأب. عم شقيق أخ أبي الميت من أبويه، عم لأب أخوه من أبيه، العم الشقيق أولى. وكذلك ابن العم الشقيق أولى من ابن العم لأب. هذا معنى المدلي بشطر النسب. هناك ذكروا أن الجهات قيل إنها خمس ما قيل ست الجهات. فأولا البنوة وبنوهم، هذه جهة. ثانيا الأبوة. ثالثا الأخوة والجدودة. رابعا بني الأخوة. خامسا العمومة وبنوهم. سادسا الولاء. بنوة وبنوهم، أبوة، جدودة وأخوة، بنو أخوة، عمومة وبنوهم، ولا. وإذا قيل إن الأخ يسقط بالجد أصبحت الجهات خمس: البنوة والأبوة والأخوة والأمومة والولاء. فإذا اجتمع عندك الأولاد والآباء والإخوة والأعمام والمعتق، فأيهم تقدم؟ البنوة، وذلك لأنهم الفرع الوارث ولأنهم أولى بالتعصيب. فإذا عدموا لم يكن له أبناء، فمن بعدهم؟ الأبوة، وذلك لأنهم الأصل الوارث. فإذا لم يكن له آباء ولا أجداد ولا أبناء، فمن بعدهم؟ الأخوة، الإخوة وبنوهم. فإذا لم يكن له إخوة ولا بنوهم، فمن بعدهم؟ العمومة، العمومة وبنوهم وإن بعدوا. ثم بعدهم الولاء. هذا التقديم بالجهة. كذلك يقول الابن والأخ والأم لأم وأبي أولى من المدني بشطر النسب، بعد قوله وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب. إذا اجتمعوا في جهة فأيهم يقدم؟ القريب يقدم القريب، إذا كان عندك ابن وابن ابن وابن ابن ابن فإن القريب هو الابن، ثم بعده ابن الابن يقدم على ابن ابن ابن. كذلك أب وجد وأبو جد، من الذي يقدم؟ الأب، لأنه أقرب. وكذلك أخ وابن أخ وابن ابن أخ، يقدم الأخ لأنه أقرب. عم وابن عم وابن ابن عم، يقدم العم. هذا معنى قوله وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب، يعني البعيد يسقط بالقريب. ويأتينا هذا أيضا إن شاء الله في الحج. كذلك قوله والابن والأخ، والابن والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدني بشطر النسب، هذا إذا كان له أخوان، أخ من أم وأب، وأخ المدني بشطر النسب وهو الأخ لأب، يقدم الأخ الشقيق لأنه أقوى. عم أخوه من أبويه، عمه أخوه من أبيه، يقدم العم من الأبوين، يسمى هذا التقديم بالقوة. يقول الجعبري في منظومته، يقول فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهم التقديم بالقوة جعل، يعني قدم بالجهة. عرفنا أن الجهات خمس أو ست، ثم إذا كنت في جهة واحدة فقدم بالقرب، يقدم القريب. ثم إذا كانوا سواء كالعمين والأخوين فإنه يقدم الأقوى، الأقوى منهما، هذا التقديم والقوة. والابن والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدلي بشطر النسب. ثم بعد ذلك يقول والأخ والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث، يعني الابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ لأب يعصبون أخواتهم، أي ينقلها من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب. فإذا كان عندنا بنتان، بنتان وعم، أو بنتان وأبوان، أليس البنتان لهما الثلثان؟ نعم، بنتان وأبوان وزوجة، البنتان لهما الثلثان والزوجة والأبوان لهما الثلث والزوجة لها الثمن، وتعول المسألة بثمنها. إذا قدر أن مع البنتين ابن ينقلهما إلى الإرث بالتعصيب فيكون لهما الباقي، بدل ما يكون للبنتين 16 من 27 ما يكون لهما إلا 13 من 24، هناك لهما إلى الإرث بالتعصيب، يسمى هذا التعصيب بالغير، يعني أن البنات عصبهن أخوهن تارة يكون ميراثهن بالتعصيب أكثر، وتارة يكون ميراثهن أقل، فإنه لو كان له بنتان أخذنا الثلثين، فإذا كان معهن أخوات ابنان ما حصل لهن إلا الثلث، لأن البنتين عن ابن وعندنا ابنان، فيكون للبنتين الثلث والابن الثلث والابن الثلث، فهذا التعصيب أضرهن، قد كنا قبله يأخذن الثلثين، هذا التعصيب بالغير. كذلك الأخ يعصب أخته، الأخ الشقيق يعصب الشقيقة، ينقلها من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب، والأخ لأب ينقلها من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب، وابن الإبن ينقل بنت الإبن سواء كانت أخته أو بنت عمه التي بدرجته ينقلها إلى الإرث بالتعصيب. عرفنا أن المعصب هو الذي إذا انفرد حاز المال، وإن بقي شيء بعد أهل الفروض أخذه، وإن استغرقت الفروض التركة سقط. يقول والأخوات إن يكن بنات فهن معهن معصبات، يقولون الأخوات مع البنات عصبات، الأخوات شقائق أو لأب، إذا كان هناك بنات فإنهن يأخذن الباقي تعصيبا، وكذلك إذا لم يكن هناك بنات وكان هناك بنات ابن فإنهن يأخذن الباقي تعصيبا، يأخذن ما بقي تعصيبا. هكذا والأخوات إن يكن بنات، مثال ذلك لو كان عندنا أخت وبنت، البنت لها النصف، هل هو فرض أو تعصيب؟ فرض البنت. الأخت ماذا لها؟ تعصيب، لها النصف ولكن لا نسميه فرضا، نسميه تعصيبا، ولا نقول للبنت النصف وللأخت النصف، بل نقول للبنت النصف وللأخت الباقي، لأن التعصيب هو يسمى الباقي، ما يحدد له جزء، فلا يقال للمعصب له الربع، وإنما يقال له الباقي. وكذلك لو كان ما لها إلا قليل، يعني إذا كان عندنا بنتان وأم وأخت أو عشر أخوات شقائق، فإن البنتين لهما الثلثان، الثلثان أربعة من ستة، والأم لها السدس الذي هو واحد من ستة، وبقي عندنا واحد، نقول الباقي للأخوات قليلات أو كثيرات ونسميه تعصيبا، الأخوات إن يكن بنات فهن معصبات، ويسمى هذا التعصيب مع الغير. فعلى هذا يكون التعصيب ثلاثة أقسام، يكون العصبة عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. العصبة بالنفس هو الذي يعصب نفسه، ذكرنا أنهم أربعة عشر، هؤلاء أحدهم يعصب نفسه. أما العصبة مع العصبة بالغير فهم أربعة، البنت مع الابن، وبنت الابن مع ابن الابن، والشقيقة الأخت الشقيقة مع الشقيق، والأخت لأب مع الأخ لأب، هؤلاء عصبة بالغير، يعني أن أخاها ينقلها إلى أن تكون عصبة بعد أن كانت صاحبة فرض، أي كان لها فرض محدد، فلما جاء معها أخوها ناقلها وصارت عصبة مع الغير بالغير. العصبة مع الغير هم الأخت الشقيقة أو الأخت مع الأب، عصبة مع البنات يقال الأخوات مع البنات عصبات، بمعنى أنهن إذا كان هناك بنات أو بنات ابن فإن الأخوات يأخذن ما بقي، ما بقي يأخذنه على أنه تعصيب. ثم بعد ذلك يقول وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بإتق الرقبة. من هي؟ المعتقة. المعتقة ترث عتيقها، وإذا لم تكن موجودة فإن الذي يرث عصبتها الذين هم الذكور، عصبتها بالنفس لا بالغير ولا مع الغير. وكذلك المعتق، المعتق يرث عتيقه، فإذا لم يوجد فإن الإرث لعصبته المتعصبين بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. والله أعلم.
أحسن الله إليك. يقول السائل فضيلة الشيخ ما أبرز الفروق بين اليمين والنذر وما هي صيغ النذر؟
لا شك أن اليمين حلف أن يحلف بالله أو بصفات من صفاته، والله لا أفعل أن كذا ثم لا يفعل فيكون هذا يمين ويكون عليه كفارة. وأما النذر فإنه التزام، يقول علي أن أفعل كذا وكذا أو لله علي، أو إن فعلت أو إن لم أفعل فعلي كذا وكذا.
أحسن الله إليك. يقول السائل نذرت أن أقوم الليل كل ليلة، ولكن في بعض الأيام تكاسلت عن ذلك ثم بعد ذلك قمت ولم أنقطع، فما علي في الأيام التي تركتها؟ أفتون مأجورين.
ليتك لم تكلف نفسك، إن في هذا التزام بشيء قد تعجز عنه. إذا قلت لله علي أن أقوم كل ليلة ساعة أو ساعتين ما عشت أو كذلك حددت في هذا الشهر أو في هذه السنة، فإن هذا التزام بشيء قد تعجز عنه، فإذا عجزت فإن عليك كفارة يمين، وإذا قدرت فإنك تفعل.
يقول السائل رجل يريد البداية في طلب العلم مع أهل بيته، فما هو أول ما يبدأ به من حفظ المتون وسماع شرحها بالأشرطة؟
لأن ذلك يقوم مقام الدراسة، إذا كان فاهما ذكيا فإنه إذا سمع هذه الأشرطة التي بصوت واضح فهمها، وكذلك أيضا إذا قرأ في المؤلفات الواضحة فإنه يستفيد منها.
أحسن الله إليك. يقول السائل العجب في اللغة لا يحصل إلا إذا خفي شيء عن أحد ثم عرف ذلك، فلو أثبتنا هذه قد لا يليق بالله تعالى، فهل نؤولها أو نتوقف؟
نثبت كل صفة على ما يليق بالله، فنقول نثبت العجب ونقول أثبته الله تعالى لنفسه وليس لنا أن ننفي شيئا، أثبته الله.
السؤال الأخير يقول السائل هل تسقط أم الأب به؟ وإذا كان الصحيح أنها لا تسقط فكيف نجيب عن القاعدة من أدلى بوارث حجب به وجزاكم الله خيرا؟
هذه القاعدة مستثناة، ترث أم الأب مع الأب، وترث الأم مع أولادها أو يرثون معها، وأما البقية فكل واسطة تسقط من أدلى بها، والله أعلم.